الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء النجباء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في الركوع. الركوع في الصلاة يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي. الركوع لغة فسر بالانحناء وطأطأة الرأس، وهو بمعنى الخضوع على حال، افتراقه عن السجود. السجود خضوع تام، والركوع نصف خضوع يعتبر، بخلاف السجود خضوع تام. لذلك يقال أن إذ قال ربك للملائكة اسجدوا، المراد بها الخضوع التام. ولكن الآن كبحث فقهي ممزوج بالبحث العقائدي، بحثه الفقهاء في الصلاة بعد السجود لغير الله جائز أو غير جائز. هو هذا الفرض، السجود لغير الله، غير الله، خليفة الله ليس غير الله، لأن خليفة الله خليفة الله وليس غير الله. خليفة الله يعني فيه إضافة إلى الله، السجود له يعني سجود إلى الله، كما ورد عندنا في الروايات الكثيرة سجود الملائكة لآدم كان في الحقيقة سجود لله، طبعا لأنه لما يخضع لآدم بما هو فيه إضافة إلى الله فهي الخضوع لله. فهذا الفرض أنه الملائكة سجدت لغير الله هذا خطأ. غير الله يعني الذي ليس فيه إضافة إلى الله. الله غير الله يصح يعني، الله غير الله، الله هو الله. فلما يكون أسجد لوصي رسول الله، أسجد لرسول الله، هو بالحقيقة إذن الخضوع ملحوظ فيه الإضافة إلى الله. على كل هذا بحث فقهي وعقائدي في آن واحد. هو ليس عبادته وإنما عبادة الله، هو بما هو، هو ليس رسول الله. إذا ما بما هو رسول الله، هو الفرق هكذا، هؤلاء أولئك ليسوا، لم يكونوا سبل لله، لم جزافا، لو حقيقة هي سبل لله. جبت طاغوت، هو جبت يعني شنو؟ جبت يعني هذا سد في طريق الله. أما إذا كان شيء سبيل الله. اتفاقا القرآن يقول فادعوه بها، ادعوه بها، نادوه توجهوا إليه بها. لذلك نفس القرآن يقول سبح اسم ربك، مو سبح ربك. أنت لما تسبح الاسم سبحت المسمى. سعادة الحكي اللي ندخل به سما يحتاج. أصلا هو أنت إنما أنت تقترب من عنده بأجل شنو؟ هو باب الله وجه الله، مو العبادة له. ما يعني هو العبادة إلى الإضافة إلى الله. لو كانت هكذا كان كل المسلمين إذا يسجدون للحجر وهو الكعبة. الكعبة جسم الله، الكعبة ذات الله. أدري صورة حين المسلمين حط راسه دنق شنو الفرق مع الوثن؟ فرق هذا ان ده بأمر الله. أليس يقولون أمر الله يعني إضافة إلى الله، هو مو عين الله. أمر الله يقلب الكعبة إلى عين الله؟ لا. أنت لما تطوف، تطوف على من؟ على الحجر. هو صارت الحجر عين الله. في الحجر الباء تجر، أما في أمير المؤمنين الباء ما تجر، ومنه الحجر. شو القصة؟ الحجر شو قيمة الممات؟ الحجر فيه إضافة إلى الله، وأمير المؤمنين ما فيه إضافة إلى الله؟ شو القصة؟ طبعا فيه إضافة إلى الله. أي واحد والحسين أكرم على الله من بيت الله كما في الروايات. شو القصة؟ طبعا هو في الحقيقة الاقتراب مو من المخلوق، الاقتراب يصير لمن؟ اقتراب إلى الإضافة إلى الله. لذلك فادعوه، فادعوا الله بس بماذا؟ بها، بنفس الأسماء، لأن هي مؤدية إلى الله. أحسن الإضافة ذاتية فيها. أي ملحة هل المجرد. فعلى كل ما أريد أقول في هذا البحث كثير، بس هذا بحث لا هو عقائدي محض ولا هو فقهي محض، هو برزخي. الشيخ جعفر كاشفوطة، الشيخ جعفر كاشفوطة رحمة الله عليه أثار الدقة موجودة لطيفة في كتاب منهاج الرشاد. خوش بحث. اي فالمقصود ايام ما كان لذلك شوف لاحظ كتاب المقنع للشيخ المفيد، المقنع للصدوق، الهداية للصدوق، النهاية للطوسي، المبسوط للطوسي، الاقتصاد السيد المرتضى جمل العلم والعمل، المهذب لابن براج، المراسم للديلمي، الكافي الحلبي، ابن إدريس في السرائر، جميع هذه الكتب، الشهيد الأول في المزار وفي الذكرى بعد، جميع هذه الكتب قالت أنه باتفاق ضرورة روايات وعلماء الشيعة يستحب للزائر للمعصوم أول ما يصل إلى الزيارة يسجد لله على قبر المعصوم، مو بدن يضعه، خده، بضرورة علماء الشيعة. الآن هاي صارت متروكة مع أنها مستفيضة في الروايات ومستفيضة في الفتوى. حتى ابن إدريس يقول لولا ضرورة للمذهب ما أفتيت بها، بس هي ضرورة أفتيت بها. أول زيارة مستحب أن يضع خده، يمرر خده شكرا لله، سجودا لله، توسلا بصاحب هذا القبر، ادعوه بها. إلهي أتقرب إليك، أخضع إليك، أسجد إليك بتوسط صاحب هذا القبر، بالتوجه بهذا بصاحب هذا القبر. دعاء موجود بعد في نفس السجدة. ومستحب بتعبير الشهيد الأول أيضا باتفاق علماء الشيعة. قلت لك المتأخرين يعني حجروا هذا البحث نسيا منسيا. ويستحب في نهاية الزيارة أن يلصق الزائر خده بتراب القبر سجودا لله شكرا لله وتوجها إلى الله بصاحب هذا القبر. تقبيل وغيره وغيره كله فيه إضافة إلى الله. على كل نرجع إلى هذا البحث. ذكر الوحيد الباباني معروف عنه رحمة الله عليه في ترجمة حياته، هو ما يدخل رحمه الله يقبل بالتقبيل شكرا لله، يقبل عتبة بلحة. هو تمريغ الشفتين او الخدين او الندين او الددين كله وخروا الى الاذقان او هني لذقني هني شوف هني او هني او هني وخروا الى الاذقان سجدا. كلها نوع خضوع، كلها خضوع، بس خضوع حتى لصاحب القبر لا له بما هو مخلوق، هو خضوع لله. سئل الإمام الصادق كيف تسجد الملائكة لآدم، قال سجودها باتجاه آدم سجود إلى الله، فهي سجدت لله. السجود بأمر الله سجود للمسجود له، وسجود الآن سجودنا لحجار الكعبة، من يعتقد أن سجودنا أحجار الكعبة صار عابد وثن. السجود لله بلحة. أقول هو دوما السجود الخضوع لولي الله، يعني هو وجه باب الله. لما نقترب إليه؟ اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل بيته لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي جعلته لهم أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وبشفعائي. فبلحة قبلة يعني شنو؟ يعني آلية لا موضوعية. إذا آلية هو كل مكان آلية. هذا حكي السائل عوام يفهموه، مو العوام يفهموه، في عوام من بحوث من بحاث الفقه ما يفهمون رحمة الله عليهم، بعضهم عاصرناهم. بس الشيخ جعفر كان شفضاء قطاع ونقح رحمة الله، ده أسد في الفقه. لأن إذا صار أسد في الفقه مو أسد في علم الكلام تبدأ الشذوذات كما قال الأكابر جيلا بعد جيل، كما أن العقائد بدون فقه شذوذات الصدر. أما الجناحين مع بعض الطائر تطير سالمة بجناحيها. آية محكمة عقائد وفريضة عادلة فقه. وإلا هو هذا حسب شنو معنى الذي يقول بشركية أو بكذا السجود إلى المعصوم في نفس عقلا هذا بحيث لا يشعر يقول أن السجود باتجاه القبلة الكعبة أيضا هو في الحقيقة شرك. ما يمكن لأن لا يقول ذلك، لأن إن كان خضوع طريقي إذن المخضوع له في الأصل من هو؟ في المخضوع له ضد الطريق من هو؟ هو الله. أنت إذا عليك من الصورة الظاهرة فكيف الصورة الظاهرة؟ أكو شيء مكعبة موجودة والكل يتجهون من اتجاهها إذا اقتصدت الصورة. الفرق هذا أن الكعبة نصبها الله، الوثن لم ينصبه الله عز وجل. الفرق هو هذا، يعني الإضافة الطريق، هذا طريق الله عز وجل قال الكعبة طريق، أما الصنم ليس بطريق خلافا لما يدعي ابن عربي. الصنم مو طريق، الكعبة طريق، آدم طريق، خليفة الله طريق، عيسى كلمة الله، اي طبعا لذلك في القرآن نفسه يقول واجعلوا إلى موسى وهارون اجعلوا من بيوتكما قبلة. لها تفسيرات متعددة ما أنفي، الفكرة العقلية والفقهية واحدة، هي مو سنتين. حقيقة الصلاة هو هذا، اللي يدخل باب الصلاة ويخرج من عنده ما يفهم هالحقيقة بعد ما فهم الصلاة، وما فهم السجود ما هو، وما فهم الركوع ما كما هو، كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء. روح شوف هناك كاشفيات كاشف الغطاء شو يقول هذا الفقيه المستأسر. صدق شلون النكتة نفس النكتة نفس الاتجاه. نعم، المهم نرجع، فالركوع خضوع إذن متوسط، السجود خضوع تام. لذلك التفريق في الدواعي تقول داعي الداعي، أليس أما أليس هذا بحث عقلي؟ يقولون داعي الداعي هو الداعي الأصلي. خو أنت لما تقول خليفة الله أنت إن لم حرك الله، وإنما خليفة الله بار ولما جرى، كما بحثوا في بحث الرياء أو في بحث كذا أو في بحث آخر. فالركوع إذن نصف خضوع، والسجود خضوع تام. هذا الذي عرفه اللغويون بأن الركوع انحناء طعطعة الرأس، انحناء طعطعة الرأس، في الحقيقة الموجود لدى النصارى ركوع بس مو بالانحناء، بدا النمط طعطعة الرأس، وإنما بدل أن يكون قائما يكون جالسا، مو جالسا يعني نصف قيام ونصف جلوس على ركبتيه، الجثوم على الجثوم، الجاثم على ركبتيه. الجاثم على ركبتيه أيضا لغة يقال له نوع ركوع، وظاهرا هيئة الركوع عند النصارى منذ القديم هكذا، اللي هو الجثوم على الركبتين، هذا هم نوع ركوع. ولغتنا يقول ركع، ركع يعني نوع خضع، بدل ما يكون قائم شلون صار انكسار أو انقهار. فإذا أكو هيئتين للركوع، ركوع البدن يعني، ركوع البدن له هيئتان. نقطة أخرى أن الركعة في الصلاة أصلها مشتق من الركوع، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. فالركعة ليس في الأصل هي معنى مباين مرتجل، بل الركعة نستطيع أن نقول مشترك لفظي، هو مشترك لفظي يعني الركعة من الركوع، المرة الواحدة من الركوع، والركعة لها مناسبة مع الركوع. وقد أطلق في الروايات كثيرا على الركوع أطلق عليه ركعة، ركعة ركعة واحدة، المقصود عنده مو مجموع الركعة، مقصود عنده مرة واحدة من الركوع، كما في صحيح محمد بن مسلم في أبواب الركوع الباب الحادي عشر الحديث الثاني، فإن استيقن فليلقي السجدتين اللتين لا ركع لهما، يعني لا لم يأتي ركوع فيهما، اللتين لا ركع لهما، فيبني على صلاته على التمام. المهم استحمان هنا، فليصلي ركعة وسجدتين ولا شيء عليه، فليصلي ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين يعني ماذا؟ مو ركعة يعني مجموع الركعة، وسجدتين في التكرار، ركعة وسجدتين يعني ركوع وسجدتين. فاستعملت في الروايات الركعة في المجموع، واستعملت في الروايات، استعمل في الروايات لفظة الركعة في نفس الركوع الواحد، يعني فاستعملت إذن لفظة الركوع، عفوا لفظة الركعة استعمل في الجزء واستعمل في الكل، كل مو كل الصلاة، كل يعني عدد ركعات الصلاة. هذا بالنسبة للركوع. بعد ذلك يقول ماتن: وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا. وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا. بتركه يعني نقيصته، نقيصة سواء عمدية أو سهوية تبطل. وكذا بزيادته في الفريضة، يعني يريد الماتن أن يفرق أنه في النافلة الركوع نقصه مبطل وزيادته ليست مبطلة في النافلة الركوع، وأما في الفريضة فزيادته ونقيصته مبطلتان معاً. إلا في صلاة الجماعة فلا تضر الزيادة بقصد المتابعة، يعني لو ركع قبل الإمام فنظر إلى الإمام ولا زال يقرأ يرجع قائم ثم يركع بركوع الإمام فتكون ركعة زائدة غير مبطلة للصلاة، سهوية في صلاة الجماعة لا مانع منها لأجل المتابعة. أما الوضع الطبيعي عموما في الفريضة الركوع زيادة ونقيصة مبطل للصلاة، للصلاة الفريضة. أما في النافلة النقيصة للركوع مبطل، أما الزيادة في النافلة ليس بمبطل. إذن في فرق في النافلة بين النقيصة والزيادة. زين، هذا كلام الماتن وهو كلام المشهور تقريبا، في خلاف أو لا؟ في المبسوط الشيخ الطوسي والتهذيب والوسيلة لابن حمزة تخصيص بطلان نقص الركوع في الفريضة بالركعتين الأوليتين. إذا نقص الركوع في الركعتين الأوليتين عندهما تبطل، أما لو نقص الركوع في الركعة الثالثة أو الرابعة في الفريضة عند الشيخ الطوسي وعند ابن حمزة لا تبطل الركعة الثالثة والرابعة. وفي الحقيقة دققوا، وفي الحقيقة لا يقول الشيخ الطوسي وابن حمزة وجماعة، الآن سنسرد أسماءهم من القدماء، لا يقول بأن نقص الركوع ليس مبطل بالدقة في الثالثة والرابعة، بل يقول زيادة السجدتين ليس بمبطل. لأنه متى ينقص ركعة أو ركوع من الثالثة والرابعة؟ إذا وصل إلى وين؟ ها؟ كيف تتحقق نقيصة السجدة؟ السجدة الثانية. لأنه لو نسي المصلي في الركعة الثالثة الركوع وسجد السجدة الأولى تبطل صلاته، وتذكر أنه نسي الركوع تبطل صلاته؟ ما تبطل. لماذا لا تبطل؟ لأن دي السجدة الواحدة الزائدة أتي بها سهوا، السجدة الزائدة والواحدة لا تبطل الصلاة، فيرجع يتدارك يركع، أولا يقوم ثم يركع ثم يسجد سجدتين. فما الذي سيحصل بهذا العلاج؟ زيادة سجدة واحدة، وزيادة سجدة واحدة يستطيع أن يتداركها بسجدتي السهو. أما لو تذكر نقص الركوع في السجدة الثانية، هنا بيصير محذور عنده. إن رجع تدارك الركعة، أنت رجع وتدارك الركوع، سيستلزم أن يأتي بسجدتين بعدهما، فستكون عنده زيادة ماذا؟ ركن وهي سجدتين. وإن لم يتدارك الركوع سيصبح عنده نقص منه، نقص ركن. هني يصير بين محذورين. الشيخ الطوسي وابن حمزة وجماعة القدماء الذين قالوا بأن نقص الركوع في الثالثة والرابعة ليس بمضر، بالدقة لا يقولون لا يتدارك الركوع، لا يقولون يتدارك الركوع، يقولون يتدارك الركوع، لكن السجدتين اللتين أتى بهما في الثالثة والرابعة ليست ركن زائد مبطل، يعيدهما، ونصوص دالة على ذلك، عملوا بنصوص. فنستطيع أن نقول الشيخ وابن حمزة وجماعة من القدماء حيث قالوا بعدم إضرار نقص الركوع في الثالثة والرابعة، حقيقة كلامهم ليس أن الركوع نقصه غير مضر، لو لم يعالج لم يتدارك مضر يصير عندهم، إنما مرادهم السجدتين الزائدتين في الثالثة والرابعة ليس بمضر، ليس بعائق أمام العلاج والتدارك. وانصرف عن الصلاة، وانصرف عن الصلاة، إذا انصرف تبطل عندهم، إنما لا تبطل إذا تدارك. افترض هو في الركعة الرابعة تذكر أن في الركعة الثالثة الركوع لم يأتي به، يستطيع أن يتدارك. لماذا؟ تكون الركعة الرابعة ثالثة ويأتي برابعة. السجدتين اللتين وقعت في الوسط هما عندهم شنو؟ زائدة، ليست بركن، ليست مضرة. ففي الحقيقة الشيخ إذن يذهب إلى أن السجدتين الزائدتين في الثالثة والرابعة ليستا بركن مخل زيادتهما، كما سيأتي في النصوص التي عمل بها الشيخ ابن حمزة. مو فقط الشيخ ابن حمزة، في النهاية أيضا كذلك الشيخ، بل ظاهره في النهاية عدم مضرية، عدم إضرار نقيصة الركوع مطلقة، حتى يعني في الركعة الأولى والثانية، يعني حتى في الركعة الأولى والثانية السجدتين زيادتهما ليست مضرة عند الشيخ في كتاب النهاية. وهو المحكي عن ابنه أبو علي المفيد الثاني الذي كان المرجع الأعلى بعد والده الشيخ الطوسي في النجف الأشراف، ودفن في النجف الأشراف، وسموه باللقب بالمفيد الثاني. ذهب إلى ما ذهب إليه والده، وهو المحكي عن ابن الجنيد أيضا. وأفتى ابن الجنيد أنه إذا كان نقص في الأولى في الركعتين الأولتين يستحب الإعادة، مو واجب، ولا يمكن التدارك. وحكى في المختلف عن ابن بابويه، علي بن بابويه، التفصيل بين الركعة الأولى وما بعدها، أن نقص الركوع في الركعة الأولى مبطل، نقص الركوع في الركعة الثانية والثالثة والرابعة غير مبطل. يعني بعبارة أخرى السجدتين الزائدتين في الثانية أو الثالثة أو الرابعة عند ابن بابويه ليس مبطل. النهاية كل الركعات السجدتين غير مبطل، المبسوط والتهذيب الثالثة والرابعة، ابن بابويه الثلاثة الأخيرة. تفاصيل، لكن نفس القول، الفكرة فيه واحدة. أن نقص الركوع أي بعبارة يعني بعبارة أوضح، نفس السجدتين الزائدتين ليساتا بمضرتين، إما مطلقا أو في بعض الركعات. في المبسوط وكتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي صرح بأنه هذا هو نفس أصل الفكرة، هي هذه، قال إن ترك السجدتين في الأخيرتين لا يبطل، أي يمكن تداركهما. هذه بعد الزيادة، عفوا، ترك السجدتين هذا شيء بعد أكثر، ترك السجدتين نقيصة الترك نقيصة السجدتين لا يبطل، ولو احنا الآن في بحث الركوع مو في بحث السجدتين، بس باعتبار تلازم طريقة تدارك الركوع بوضع السجود من هذا الباب ذكرنا ذا المطلب. إذن في المبسوط والاقتصاد قال إن ترك السجدتين في الأخيرتين النقص السجدتين لا يبطل ويمكن تداركهما. لماذا ذكرنا؟ لأنه على هذا الكلام تكون زيادة السجدتين مطلق وتركهما مطلقا ليس بالمخيل عنده، لأن إذا كانت الزيادة النقيصة غير مبطلة بطريق أولى، زيادة غير مبطلة، لأن الركن النقيص فيه أخطر من الزيادة. كيف؟ حين نفترض هذا المسجد يحتاج إلى أعمدة، إلى دنك، نقيصته خطر، أما الزيد عليه زيادة صعب، زيد يستحكم البناء أزيد، أما تنقص صعب. كذلك على كل في لذلك في باب المعنى ركنية الركن قالوا جانب النقيصة أكثر دخالة خطورة من جانب الزيادة. لا يوجد عندنا ركن زيادة مبطلة نقيصة ليست مبطلة، عكس لدينا نقيصة مبطلة أم زيادة شنو غير مبطلة. مثلا في صلاة الجماعة الركوع الزائد سهوا غير مبطل، لكن في صلاة الجماعة الركوع إذا تنقصه مبطل لا بد تأتي به. ففي الركن يمكن أن يكون ركن زيادة غير مبطلة لكن نقيصة مبطل، أما أن نقيصة غير مبطلة زيادة مبطلة لا مو موجود. فدائما في جانب الركن النقيصة أدخل في الشيء في ركنية الشيء من زيادته. الزيادة محل اختلاف، هل هي ركن أو ليس بركن. في القبلة مثلا الزيادة ما تتصور، لكن النقيصة تتصور في القبلة. في الطهور مثلا النقيصة تتصور أما الزيادة ما تتصور، في الوقت النقيصة تتصور أما الزيادة ما تتصور. المهم هذا كلام مجمل جماعة من القدماء أنهم ظاهرهم أن الركوع غير نقيصة غير مبطل في الركعتين الأخيرتين، وإن كان لب كلامهم يرجع إلى أن السجدتين زيادتهما ليس مبطل. استندوا في ذلك إلى روايات في الباب الحادي عشر من أبواب الركوع، وهذه الروايات صحيحة ومطلقة، هل يعمل بها أو ما هو العلاج تجاهها إن شاء الله في البحث اللاحق. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
السلام عليكم.